آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا اليوم. ضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل لقاءنا هذا بالترحيب بشيخنا، فأهلا وسهلا بكم شيخ ناصر.
أهلا بالجميع.
أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو والذين حرصوا على إثراء هذا الدرس بمشاركاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم. أرحب بكم أيضا سواء تابعتمونا من خلف شاشاتكم أو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، فأهلا وسهلا بكم ولنبدأ على بركة الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف هذا الدرس كالمعتاد بعرض سؤالين على الأخوة المشاهدين والمستمعين، ثم بعرض بعض الأسئلة على الطلبة الحاضرين. السؤال الأول للمشاهدين هو في مع تعريف الإيمان، تعريف الإيمان شرعا. والسؤال الثاني، هل يثبت الإسلام وحقوق المسلم لمن لم يقر بالشهادتين، وما الدليل على ذلك؟ أما أسئلة الحاضرين فأولها قال أو ذكر السلف أن من الإيمان عمل الجوارح، فما المقصود بعمل الجوارح؟ نعم تفضل.
صلى الله عليك شيخ، المقصود بعمل الجوارح هو فعل المأمورات وترك المنهيات.
أي نعم، فعل المأمورات
وترك المنهيات.
وترك المنهيات. طيب هل ممكن تضرب لي مثال بالمأمورات أعلاها وأدناها؟ المأمورات شرعا
كالصلاة.
المقصود بالمأمورات كالصلاة.
نعم
أحسنت. وما دون الصلاة مثلا من المأمورات أتذكر من السنن؟
من السنن مثل السواك
مثل السواك. أحسنت. طيب سؤال آخر، هل كل مسلم مؤمن ولماذا؟ هل كل مسلم مؤمن؟ نعم فهد.
سلام الله عليك يا شيخ، ليس كل مسلم مؤمن.
نعم.
تفوتون درجات الإيمان.
نعم.
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
يعني معنى هذا أنه ليس كل مسلم مؤمن، لأنه قد يدعي الإسلام المنافق الذي
نعم.
لا يؤمن.
نعم.
أحسنت بارك الله فيك. أيضا هناك سؤال فيما يتعلق بمفهوم الإسلام والإيمان، متى يفترقان من بعض الوجوه ومتى يجتمعان؟ متى يفترقان من بعض الوجوه ومتى يجتمعان؟ نعم تفضل.
إذا اجتمع الشيخ، إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. يعني إذا اجتمع فينصرف الإسلام للأعمال الظاهرة.
أيوة، إذا اجتمع في سياق واحد، جاء ذكرهما في نص واحد.
نعم في سياق واحد.
أي نعم، فالإسلام يعني الأعمال
الظاهرة.
أحسنت. والإيمان؟
والإيمان ينصرف للأعمال الباطنة.
طيب وإذا افترق كل ما منهما، إذا جاءت مفردا؟
إذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام فقط فإنه يشمل الإسلام والإيمان.
أحسنت.
والعكس كذلك الإيمان.
أحسنت بارك الله فيك. طيب الآن قبل أن نبدأ درس الجديد، أحب أن أذكر الخلاصة التي تهم الجميع في معنى الإيمان، لأنه أحيانا الاستطراد في ذكر بعض المسائل قد يشتت الأذهان. فأقول الإيمان كما هو من مقتضى النصوص، نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة وسلف الأمة، هو الاستقامة على دين الله عز وجل اعتقادا وقولا وعملا. وعلى هذا فإن المسائل المتعلقة بالإيمان كما ذكرت سابقا تعتبر أربع مسائل رئيسة. المسألة الأولى تعريف الإيمان، حد الإيمان وحقيقته، وهو أنه قول وعمل، أي أنه يشمل الاعتقادات القلبية التي تبدأ بمحبة الله عز وجل وخوفه ورجائه واليقين والتقوى وما ينتج عن ذلك من الورع والإنابة إلى آخره من الأمور التي هي في قلب الإنسان أو في قلب المسلم فيما بينه وبين ربه وما ينتج عن ذلك في تعامله مع ربه ومع الآخرين، ثم ينتقل ذلك أيضا إلى القول، ويدخل فيه أولا الشهادتين، قول اللسان نطق بالشهادتين، وكل قول مشروع يتضمن الذكر والطاعة مثل تلاوة القرآن والأذكار والتسبيح والتهليل وغير ذلك، كلها داخلة في الإيمان القولي، وكذلك الأعمال. هذه المسألة الأعمال التي هي الحركات التي يتحرك بها الإنسان في طاعات الله عز وجل ائتمارا أي فعلا أو انتهاءا أي تركا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية دخول الأعمال في مسلل يسمى الإيمان، والمقصود بذلك أن الأعمال تدخل في مفهوم الإيمان شرعا. فعلى هذا فالإيمان يشمل الأمور الاعتقادية العلمية والأمور العملية. ومن هنا كما قلت إذن مجموع الدين التزام الشرع الاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا علما وعملا هي الإيمان. المسألة الثالثة زيادة الإيمان نقصانه، وهذا أمر طبيعي. إذا قلنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، حتى الأعمال القلبية وهي تزيد وتنقص، الأعمال القلبية قد تصل إلى مجرد التصديق وقد تكون مع التصديق يقين، فهذه زيادة. كذلك الأعمال، الأعمال تزيد بكثرة الطاعات والذكر والتلاوة وغير ذلك، فكلما ازدادت الأعمال سواء كانت قلبية أو عملية ازداد الإيمان، وكلما نقصت نقص الإيمان. إذن المسألة التي نحن فيها هو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وبفعل المأمورات وينقص بالمعاصي وبفعل المنهيات. ثم المسألة الأخيرة الاستثناء في الإيمان، وهذه مسألة في الحقيقة يعني قل أن يحتاجها المسلم الذي عادة أخذ دينه بمقتضى الفطرة، إنما هي مسألة نشأت من وجود أناس لما حصروا الإيمان في القلب زعموا أنه لا يجوز أن يستثني فيه المسلم، لأنه ما دام يشعر باليقين والتصديق فلا داعي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لكن ليس هذا هو المقصود بالاستثناء، أعني أننا حينما نستثني لا نستثني ما ندركه ونشعره ونشعر به، فإن كل مسلم حينما يسأل عن إيمانه يقول أنا مؤمن لأنه يشعر بأنه مصدق، وعلى هذا فلا يستثني هذا المقصود هذا الأمر، إنما يستثني المآل المصير الذي ينتهي إليه، وإن شاء الله من باب التفاؤل فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن الله عز وجل يثبتني على الإيمان. لماذا يستثني؟ لئلا يتألى على الله، لئلا يزكي نفسه، لا لأنه يستثني ما يشعر به الآن، ما تشعر به الآن من اليقين والتصديق تعبر عنه بدون ما تقيده بالمشيئة، لكن المشيئة متعلقة، أي تعليق الإيمان بمشيئة الله متعلق بمستقبل الأمر، بمصير الإنسان ومآله، بما يموت عليه. فلذلك ينبغي له لئلا يتألى على الله ولا يصيب الغرور يرجع الأمور إلى مشيئة الله، وهذا تفويض يعني لله عز وجل يدل على قوة الإيمان، لا يدل على التشكيك كما يظن الذين يزعمون أن الاستثناء في الإيمان يدل على التشكيك. هذه الخلاصة أردت أن ألخص بها الدرس السابق، لأنه يبدو لي أنه تشعبت فيه الأحاديث، فربما يحتاج إلى يعني هذه الخلاصة. والآن نبدأ بدرسنا، درس اليوم، وهو في فقرتين، الفقرة الأولى في القرآن وكلام الله عز وجل، والفقرة الثانية في القدر. الفقرة الأولى تحت عنوان خامسا، واللي تفضل الأستاذ معمر في قراءة القاعدة الأولى في هذا الموضوع.
أحسن الله عليكم شيخ ناصر. خامسا، القرآن الكريم. أولا، القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة.
نعم، هذه القاعدة الأولى فيما يتعلق بالقرآن الذي هو من كلام الله عز وجل. كلام الله لا يحده حد، كلمات الله لا يحدها حد، والله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء ويكلم من شاء، والقرآن هو من كلام الله، ولذلك قرن القرآن بالكلام لأن صفة الكلام لله عز وجل من الصفات الثابتة لله، ومنها ما هو من الصفات الذاتية اللازمة لله، ومنها ما هو يتعلق بإرادة الله ومشيئته. وأعني بذلك أن الله عز وجل موصوف بالكلام وهذا كمال، وأن كلامه الذي هو من صفة ذاته يعني أنه سبحانه متكلم متى شاء وكيف شاء ويكلم من شاء. ونقول بأن كلام الله عز وجل يحدث متى شاء بمعنى أنه متعلق بمشيئته، يعني أن الله عز وجل إذا أراد الكلام فإنه يتكلم كما يريد. وعلى هذا فإن القرآن من كلامه سبحانه، والقرآن هو هذا الذي بين أيدينا، كلام الله عز وجل الذي أنزله الله هدى وشفاء، وأنزله منهاجا للأمة يحكم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والبشرية جمعاء لمن اهتدى به. والقرآن إنما أنزل ليتلى وليتدبر وليعمل بمقتضاه، أنزله الله عز وجل هدى تهتدي به القلوب وتستنير به العقول وتسترشد به الجوارح والأعمال. ولذلك كما أمرنا بتلاوته وحفظه فقد أمرنا بتدبره، أي تأمل معانيه، فما كان منها من أمور العقائد آمنا به جزما، ومن أمور الأخبار صدقنا به، وما كان به من أوامر ائتمرنا بها بقدر الاستطاعة، وما كان فيه من نواهي انتهينا عنه بقدر الاستطاعة، وما كان فيه من قصص وعبر ومواعظ فيجب أن نستفيد منها بما يصلح لنا أحوال قلوبنا وأعمالنا وشؤوننا في حياتنا كلها. ولذلك فالقرآن دستور الأمة، دستور الأمة، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرعة عن القرآن، لأن القرآن أجمل والسنة فصلت في كثير الأمور، ولأن القرآن أمرنا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن كلام الله على الحقيقة، وما معناها الحقيقة أي أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه، من غير تكييف، من غير قياس، من غير يعني من غير إقحام للخيالات والأوهام التي يتخيلها بعض الناس عن كيفية الكلام. وهذا في جميع أفعال الله وصفاته وأسمائه، فإنها لا تكيف لكن لها حقائق. وهذا هي الفارق بين فهم السلف وبين فهم أهل الأهواء والبدع الذين خاضوا في كلام الله وقالوا فيه قولا لا يليق بالله عز وجل، بل فيه من سوء الأدب واستنقاص كمال الله عز وجل ما لا يليق. لماذا؟ لأنهم ما أثبتوا كلام الله على الحقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة بحروفه ومعانيه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا منزل من الله عز وجل غير مخلوق. لماذا قلنا غير مخلوق؟ لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته، وصفات الله لا شك أنها غير مخلوق، كلامه عز وجل صفته وصفاته غير مخلوق. ولأن السلف حينما استقرأوا نصوص القرآن والسنة في حقيقة القرآن ثبت عندهم بالإجماع بقطعيات النصوص والإجماع أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق، وكانت هذه القضية بدهية في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ظهرت الأهواء العقلانية الفلسفية التي تقرر الدين بمجرد الأعقول والخيالات والتخرص، وهذا منشأه الأخذ بمسالك الفلاسفة الذين منهم من وصفهم الله عز وجل بالخراصين وذمهم في قوله سبحانه: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. فمن التخرص القول في القرآن خصوصا وفي كلام الله عموما بغير ما ثبت في النصوص وبمقتضى الآراء والاجتهاديات التي لا يمكن أن تقرر في هذا الأمر شيئا، لأن هذه الأمور توقيفية، فكلام الله غيب وتكلمه بالقرآن غيب وكيفية كلامه سبحانه غيب، لا يمكن أن تدرك ولا يمكن أن تقاس بما بأفعال البشر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن ذلك في كلامه سبحانه، فإنه تكلم وليس بكمثل كلامه شيء، ولا يتكلم كما يزعم الزاعمون بالكيفية التي تتكلم بها الخلق، بل إنه عز وجل أنزل القرآن والقرآن غير مخلوق. منه بدأ، ما معنى منه بدأ؟ يعني أن الله عز وجل تكلم به كما يليق بجلاله، فمبدأه منه لأنه كلامه وكلامه صفته، منه بدأ، لم يبدأ من مخلوق آخر كما يزعم أهل الأهواء الذين زعموا أن القرآن إنما عبر به جبريل عن مراد الله، أو أن الله خلقه خلقا في مكان ما وعلى هيئة ما ثم تحول هذا الخلق إلى حروف ومعاني، أو أن الله خلق حروفه ومعانيه وتشكل منها القرآن. كل هذه من أقوال الباطل أو غير ذلك من المقالات التي تفسد العقيدة، والتي أيضا فيها مصادمة لمعاني النصوص. منه بدأ بمعنى أن الله تكلم به كما يليق بجلاله وإليه يعود، فقد ثبت في الآثار الصحيحة أنه حينما تنتهي الدنيا ويقبض الله المؤمنين ولم يبقى في الدنيا إلا شرار الخلق، لا يبقى من يقول الله الله ولا يبقى من يعمل بالقرآن، عند ذلك يرفعه الله إليه. وهو أي ذو القرآن معجز، معنى معجز أنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لا بآية ولا بأكثر من آية، وفعلا لا يزال التحدي قائم ولن يزال إلى قيام الساعة على وجه قطعي. ولذلك فعلا رغم محاولات المشركين العرب الأول الذين يملكون زمام اللغة العربية، محاولاتهم الجادة في أن يعني يحاكوا القرآن، فإنهم ومع ذلك لم يستطيعوا بأفرادهم ولا بمجموعاتهم، ففضلا عن من جاء بعدهم فإنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. معجز أيضا إعجازه يتمثل بأمور كثيرة، في إخباره بالغيب، في إحكام ما جاء به من الأحكام من الأوامر والنواهي، في قصصه، في نظمه، في معانيه، في سبكه، في جميع ما يعني يصدر عن هذا القرآن من معاني وأحكام وأخبار وغير ذلك، فإنه معجز من جميع الوجوه. هذا الإعجاز أي كونه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله كان دلالة من دلالات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال إلى يومنا هذا من دلالات أي القرآن من دلالات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن أحد يأتي بمثله من جميع الوجوه. ودليل على صدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مما جاء به من أقواله وأفعاله وتقريراته وأخباره صلى الله عليه وسلم التي ليست من القرآن، لأن القرآن صدقه. ثم أيضا أنه محفوظ، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التحريف والزيادة والنقص والتبديل، ومن أن يرفع إلى قيام الساعة، أي إلى أن لا يعمل به، تنتهي الدنيا فلا يكون لبقائه فائدة، من هنا يرفعه الله عز وجل حينما لا يبقى مؤمن، فهو محفوظ إلى قيام الساعة. نعم تفضل. قاعدة الثانية.
ثانيا، الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها.
أحسنت. هذا سبق الإشارة إليه، يعني أن الله عز وجل كلامه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم سبحانه على ملك وجلاله، وأيضا كيفية كلامه لا نعلمها، وكلامه تعالى حقيقة ليس مجازا ولا يعني تمثيلا، ولا غير ذلك من يتوهمه المتهم، ولا تخيل ولا غير ذلك مما يتوهم المتهم متوهمون. فهو حقيقة لكنها حقيقة لا كالحقائق المعلومة عند الناس. بعض الناس يظن أنه معنى حقيقة أنه كالحقائق التي نعلمها، لا، حقيقة أعظم من الحقائق التي ندركها بمداركنا لحواسنا. فمن هنا أفعال الله لا يمكن أن تدركها الحواس، وحقيقتها بمعنى أنها حق، أنها حق على ما يليق بجلال الله سبحانه. ولا يعني بالحقيقة المعدومة التي ترد إلى الناس من خلال تجاربهم المادية أو وسائل العلم الحديث أو المدارك والحواس التي هي في متناول البشر. فحقائق صفات الله فوق متناول البشر، إنما هي حقائق لائقة بالله سبحانه وتعالى، والكيفية لا نعلمها ولا شك ولا نخوض فيها، بمعنى أنه من الإثم أن نتكلم عن هذه الأمور بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة. لا يقال كيف، ولا يقال لماذا، ولا يقال أيضا يعني أو قصدي، ولا تفترض أيضا الأسئلة والإجابة عليها مجرد افتراض. ولذلك السلف كانوا قبل أن تنشأ البدع والأهواء والكلام في الغيبيات كانوا لا يتصورون أن مسلما يسأل عن مثل هذه الأمور مجرد سؤال، لأن الأمة كانت على الفطرة، وكان الناس كلهم يتهيبون الكلام في الله عز وجل بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن كيفية بعض صفات الله عز وجل، يعني أصيب بشيء من يعني القاشريرة من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وأصيب بالذهول من هذا السؤال المفاجئ الذي لا يليق بالله، وعلته الرحضاء وكاد أن يغشى عليه من شدة السؤال. كيف يجرؤ مسلم أن يسأل عن كيفية صفة الله عز وجل؟ حينما سأل أحد المشاغبين عن الله عز وجل كيف استوى، أمر عظيم أخي المسلم، هذا أمر غيب، كيف تسأل عن كيفية الاستواء وأنت تدري وتجزم أن الكيفية لا يعقلها أحد؟ إذن السؤال هو تطاول على حق الله، وسوء أدب، وأيضا طمعا في إدراك ما لا يدرك من أمر الغيب. فمثله أيضا السؤال عن كيفية كلام الله. ولذلك لما سأل هذا المشاغب الإمام مالك استعظم الأمر واقشعر جلده من تعظيم الله عز وجل وعلته الرحضاء. فلما أفاق قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والمجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، لأنه فتق باب فتنة على المسلمين في سؤال أمر غيب يتعلق بالله عز وجل وصفاته وفعله. ومن هنا أيضا الكلام في يعني أو مجرد إنشاء السؤال كيف يتكلم الله، هذا بدعة وسوء أدب مع الله. كيف يتكلم بالقرآن كذلك بدعة وسوء أدب مع الله عز وجل. فيجب المسلم دائما أن يكف عن السؤال في الغيب عن ما لا يدخل في ظواهر النصوص وقواعدها المقررة عند السلف. نعم.
ثالثا، القول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض أو ما أشبهها ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا، والقول بأن القرآن مخلوق كفر.
نعم، يعني بذلك ما قالته بعض الفرق، بعض الفرق التي خرجت عن نهج السنة وعن نهج القرآن ونهج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة في تقرير مسلمات الدين وثوابته، في تقرير الحق فيما يتعلق بكلام الله عز وجل ووصفه من صفاته عموما وبالقرآن على وجه الخصوص. لما ظهرت هذه الأهواء والفرق، كما قلت، كان منشأها الجرأة على تقرير الدين بمجرد الرأي، الجرأة على إدخال مسالك الفلاسفة التي تنبني على الأوهام والتخرصات في أمر الغيبيات إدخالها على المسلمين. فنشأت مذاهب تتكلم في أمور فوق مدارك البشر، منها الكلام عن أو منها التعبير عن كلام الله عز وجل. فمنهم من قال أن كلام الله معنى نفسي، هذه بدعة، فإن كلام الله حقيقة. لكن لماذا قالوا معنى نفسي؟ أرادوا بذلك أن يهربوا من إثبات أن يكون الله عز وجل تكلم حقيقة كما يليق بجلاله. فقالوا كلام الله إنما هو معاني نفسية فهمها مثلا جبريل أو ملك من الملائكة، أو أن الله عز وجل يعني حولها بطريقة أخرى فتمثلت في حروف وأصوات لم يتكلم بها الله، يعني بمعنى أنهم يزعمون أن القرآن والكلام هو معاني في نفس الله عز وجل لم يتكلم بها، إنما تكلم بها غيره تعبيرا عن مراد الله. وهذا كله هروب من إثبات صفة الكلام لله سبحانه. وكذلك مثلها القول أن القرآن، القول بأن القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله، أيضا هذا هروب من إثبات كلام الله. قالوا كأنهم زعموا أن القرآن ترجمة حكاية عن كلام الله، وهذا فيه استنقاص لله عز وجل، وفيه أيضا استهانة بالقرآن. وكذلك القول بأنه عبارة أو مجاز أو فيض، الفيض أيضا معنى فلسفي يقصد به أنها معاني فاضت على عقول معينة، هذه العقول تحولت المعاني منها إلى أن ترجمها المتكلمون ممن تكلم من ملائكة أو بشر، أو أنها خلقت أصواتا، أو أن أصحاب العقول عبروا بها عن كلام الله بكلام البشر إلى آخره. فكلها فلسفات تبعد المسلم عن اليقين وعن حلاوة الإيمان وتوقعه في الإثم والبدعة، وكل ذلك ضلال وزيغ. ويكفيني أن أشير إلى معنى واحد من أو نتيجة واحدة من نتائج السلبية لمثل هذه المقالات. يعني لو أن لا قدر الله مسلما دخلت في ذهن هذه الشبهة وتصور أن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن وأن الذي تكلم به غيره، هل يبقى للقرآن قداسة؟ لأن هذا الغير الذي تكلم بالقرآن هو مخلوق حتى لو كان جبريل كما يقول بعضهم. فإذا استشعر المسلم أن الذي تكلم بالقرآن هو جبريل، لم يكن للقرآن في نفسه قداسة وعصمة، لأن جبريل مخلوق، أليس كذلك؟ ولذلك فعلا هذه الفرق التي يعني تقمصت هذه البدع والضلالات وأخذت بها استهانت بالقرآن، وجرأت على تأويله على غير التأويل الشرعي، وجرأت على القول بأن القرآن مجازات وأنه معاني وأنه غير مقصودة وأنه إشارات، وجرأت أهل التأويل وأهل الباطنية على القرآن لأنهم لا يعتقدون أنه كلام الله. فمن هنا يفقد العصمة والقداسة والإجلال. فلا شك أن المسلم الذي يشعر أن القرآن كلام الله، هذا الذي بين أيدينا الذي نتلوه هو كلام الله على عميق بجلاله، إذا استشعر المسلم هذا المعنى عظم القرآن وهاب من أن يتجرى عليه. لكن إذا يعني استشعر أنه معاني عبر عنها خلق من خلق الله فصارت قرآنا، فإن هذا ينقص من قيمة القرآن بالفطرة ومقتضى العقل السليم. نعم.
رابعا، من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر.
نعم، من أنكر شيئا من القرآن سواء من حروفه، ألفاظه، آياته، سوره، أو أنكر شيئا من قطعيات القرآن ولو أقر بألفاظه، من أنكر شيئا من قطعيات القرآن فضلا أن يدعي فيه النقص أو الزيادة، وادعى النقص قد يكون ادعى نقص حرف أو كلمة أو عبارة أو آية أو سورة، وكذلك ادعى الزيادة، قد يدعي أحد أن القرآن يعني الذي بين أيدينا ليس هو القرآن كله، كما تدعي بعض الفرق أن هناك مصحف عند بعض أئمة آل البيت، أو أن هناك سور وآيات وقد رأيناها في كتبهم ينشرونها خفية، وبعضهم بدأ يعلن سور يزعمون أنها من القرآن ليست من القرآن الذي يتلى بين أيدينا. ولذلك بعض عقلائهم استهولوا هذا الأمر وأنكروه. فإذا القرآن كامل محفوظ بجميع معاني الحفظ، ولذلك ما من أحد يحاول التطاول على القرآن إلا والله عز وجل يعني يهيئ للقرآن من يحفظه، وأيضا الله عز وجل يمكر بكيد الكائدين، بمعنى أنه لا يستطيع أحد ولم يستطع ولن يستطيع أن يجرؤ على القرآن. وما من محاولة عرفناها في تاريخنا العاصر أو قبله لأي تغيير في القرآن إلا وتبوء بالفشل من مهدها، ولذلك لا يوجد على الإطلاق بحمد الله مصحف بين المسلمين يشتمل على شيء من الزيادة والنقص. نعم.
خامسا، القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر.
نعم، القرآن يعني جاء هدى وشفاء ومنهاج وشرعة، يعني شريعة للأمة بإفرادها وأسرها ومجتمعاتها ودولها، بل للبشرية جميعا، ولذلك فهو منهج اعتقادي وعملي يجب أن يحكم حياة الناس، ولا يحكم حياة الناس إلا بتفسير لهم، لأن القرآن كلام الله عز وجل يحتاج إلى أن تستنبط منه القواعد والأحكام التي يرجع إليها المسلمون في تطبيقاتهم وأعمالهم بأفرادهم ومجموعاتهم، فمن هنا لابد من تفسيره. لكن من الذي يفسره؟ القرآن أولا يخضع لمنهج الاستدلال الذي تفسيره، تفسير القرآن يخضع لمنهج الاستدلال الذي أشرت إليه في الدرس الأول والثاني، وهو أن القرآن يجب أن يفسر بقواعد المتفق عليها عند أهل الحق بصرف النظر عما أحدثه أهل الباطل والزيغ، فإنهم قد يفسرون القرآن على مناهج غير مناهج السلف الصالح، مناهج المؤمنين، فإذا تفسيراتهم غير معتبرة. إنما التفسير المعتبر للقرآن هو أولا تفسير القرآن بالقرآن على مقتضى قواعد الاستدلال التي ذكرتها، ثم تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، ثم تفسير القرآن بالتطبيقات للمجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر القرآن طبقه النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده وبالجماعة التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم جماعة الصحابة. أما بمفرده فإن كما قالت عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يتمثل القرآن في سلوكه وأعماله، في علاقته بربه، في علاقته بمن حوله، في علاقته بالخلق. فهذا إذن تفسير قطعي للقرآن. ثم تفسير القرآن بفعل الصحابة، بتفسيرات الصحابة، بفهومهم لمفاهيمهم وتفسيراتهم وتطبيقاتهم، فإن هناك كثير من أحوال الأمة استجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأمة في عهد الخلفاء الراشدين عاشت ما يشبه الطفرة في نشر الإسلام، يعني زادت رقعة الأمة الإسلامية أضعاف وزادت أعداد الأمم التي دخلت في الإسلام كما وكيفا جغرافيا وأمميا بأضعاف ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا احتاج إلى ممارسة تطبيقات للدين، يعني لابد أن تؤخذ من مقتضى النصوص. فطبق الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين أكثر صور مناهج الدين، فمن هنا يكون فعلهم حجة، هو تفسير للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الاختلاف قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم أيضا تفسير القرآن بفهوم الصحابة على مقتضى اللغة، لأن الصحابة أصحاب لغة أقحاح، يفقهون العربية فقها فطريا ذاتيا غير متكلف، ما كانوا يحتاجون إلى يدرسون القواعد والنحو كما ندرس، ولذلك يقل فقهنا للغة مهما بلغنا في الدراسة وتعمقنا، لأن أولئك كانوا عرب بالسليقة، فكانوا فسروا القرآن، وتفسيرهم تراث موجود الآن عظيم بين أيدينا، تفسير قولي وفعلي وتفسير تطبيقات. ثم تفسير القرآن أيضا بفهم السلف الصالح على مناهج الدين ومقتضى القواعد المعتبرة في التفسير، ولا يجوز تفسير القرآن بالرأي المجرد. الرأي السليم يستخدم في استنباط المعاني من القرآن في الأمور الاجتهادية، أقول هذا لأن بعض الناس يظن أن السلف يحجرون على الرأي، لا، بل السلف هم من أفضل من يستخدم الرأي على وجهه، بل إنهم استخدموا أقصى ما يمكنهم من طاقة في يعني الإفادة من الرأي والعقل السليم على وجه شرعي سليم. فإذن القول بالرأي المذموم هو أن يقول الإنسان في تفسير القرآن برأيه المجرد من غير مراعاة لقواعد التفسير ومن غير أهلية، كأن لا يكون عنده العلم الكافي والرسوخ. أما إذا توفر عند العالم الأهلية والرسوخ والقدرة فإن استخدام الرأي في الاستنباط الاجتهاديات هذا يسمى اجتهاد. أما كما قلت الرأي المذموم فهو الرأي المجرد من استعمال القواعد الصحيحة للاستدلال. الرأي المجرد أي الرأي الذي لا يكون سائغ، لا يكون على وجه شرعي صحيح، هو من القول على الله بغير علم. الله عز وجل ذم ذلك وجعله قرين الشرك ونهى عنه في قوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أيضا من الأمور التي وقعت فيها الفرق الضالة المنحرفة تجاه كلام الله عز وجل التكلف في تأويلاته على غير منهج شرعي، إلى حد أنهم حتى تجاوزوا المعاني اللغوية الغلاة منهم كتأويلات الباطنية لكثير من ألفاظ القرآن وآياته. تأويلات الباطنية عجيبة، هي قلب للمفاهيم تماما، جعلوا الإيمان كفر والكفر إيمان، جعلوا الحق باطل والباطل حق، نكسوا وقلبوا حتى المعاني العربية. ولنضرب لهذا أمثلة يسيرة من تأويلاتهم الضالة، تأويلات الباطنية. مثلا تأولوا أركان الدين بأمتهم، شهادة لا إله إلا الله، الصلاة، وأن محمد رسول الله، الصلاة، الصيام، الحج، قالوا هؤلاء الأئمة، يعني نفس الأركان كأنهم يقولون هي إشارة إلى أئمتنا. من أئمتكم؟ هم أيضا غالبا يعيشون في سراديب الظلام، من منهجهم أن يعيشوا تقية وأن يعيشوا مع الناس بالنفاق. فأولوا أركان الإيمان وأركان الإسلام بأئمتهم. من أئمتهم؟ أيضا هذه يعني تشتمل على ضلالات عجيبة وأمور مضحكة، يعني سخافات فعلا بكل معنى الكلمة. أيضا مثلا بل فسروا حتى بعض صفات الله بأنها تعني الأئمة، صفة اليد، صفة الوجه، يكون هذا يد الله الإمام، الإمام إمامهم، وإمتهم يختلفون عليهم. وكذلك مثلا بعض ألفاظ القرآن مثل الرقيب والعتيد الذي هو وصف لبعض الملائكة أيضا وصفوهم بالأئمة، الجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر، ومن يعقل هذا؟ كيف يكون أبو بكر وعمر أفضل البشر بعد النبيين؟ يكون معناها الجبت والطاغوت؟ يعني هذا لا لغة ولا ذوقا ولا عرفا ولا شرعا ولا على أي اعتبار، لكن المسألة عندهم مسألة قلب المفاهيم، المستقر والمستودع، قالوا الأئمة، النطقاء، بسم الله الرحمن الرحيم قالوا معناها الأئمة السبعة، يعني على أي وجه؟ يعني أمر لا يمكن يعني يرد في ذهن عاقل. قالوا وما من دابة في الأرض يكون، هذه دعاتهم، قالوا الصوم كتمان يعني علم الباطن، وليس الصوم هو الكف عن اللي وارد في الكف عن الطعام والشراب والمنهيات والإمساك من كذا إلى كذا، لا، يقولون الصوم كتمان علم الباطن. الحج اتيان الإمام أو الأئمة، أئمتهم طبعا ليس الإمام بمفهوم من الذي نعرفه، هم يعيشون ظلام في ظلام وسراديب في أفكارهم وفي واقعهم وحالهم، نسأل الله العافية. إذن هذه نماذج من تأويلات الباطنية وعليها قس. فتأويلات القرآن بتأويلات الباطنية زيغ وكفر وضلال. والآن ننتقل إلى موضوع السادس وهو القدر.
سادسا القدر. أولا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويشمل الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.
نعم، سبق الكلام عن كثير من هذه المعاني فلذلك لا أطيل، إنما أفرد القدر هنا لكثرة من زاغوا فيه ولكثرة الشبهات التي ترد على المسلم، يعني سواء شبهات من ذاتية تنشأ من وساوس الشيطان أو من التخيل أو من أحيانا بعض يعني الأمراض النفسية أو غيرها. يعني الإنسان أكثر ما يتعرض في مسألة الغيبيات في وساوس القدر، سواء شبهات ترد من الآخرين أو مما يسمع ومما يقرأ أو شبهات تنشأ من نفسه أو من عبث الشيطان به. فلذلك سأركز على هذه الجوانب أي المتعلقة بممارسات الخاطئة تجاه القدر خاصة ما يتعلق بالأوهام والوساوس. فأولا ينبغي لكل مسلم أن يعتقد أن الله قدر كل شيء، كل شيء بتقدير الله، الخير والشر. بعض الناس ربما يتساءل، وهذا نشأ عنه، أي هذا السؤال نشأ عنه ضلالات وقعت فيها أمم كبرى في التاريخ، المجوسية وطائف من أهل الكتاب، طوائف من الأمم الضالة كثيرة أخطأت في تصور معين، وهو أنهم زعموا أنه لا ينسب خلق الشر، تقدير الشر إلى الله عز وجل، زعم منهم أن هذا لا يليق، وما علموا أن هذا استنقاص لله عز وجل، لأنه ما دام الشر موجود فلابد أن يكون له موجد، فإذا ما كان الله عز وجل أوجده ابتلاء وفتنة فإذا يكون هناك خالق مع الله، هذا لا يقر به عاقل ولا صاحب فطرة سليمة، ولا يمكن أن يرد في ذهن إنسان سوي فضلا عن مسلم. فإذا نقول إذن الإيمان بالقدر يعني أن الله قدر كل شيء وهو خالق كل شيء، لكن لماذا قدر الخير والشر؟ لماذا لم يقدر الخير كله؟ هذا لحكمة، بعضها ظاهر وبعضها غير ظاهر. أما الظاهر فيتبين بمثل قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء، الابتلاء لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ولذلك الله عز وجل قرر هذا باستنهاض الفطرة، باستنهاض العقل السليم في أسئلة ومقدمات عقلية مبسطة سهلة جدا، تقرر عند الإنسان التمييز بين الحق والباطل، وتقرر عند الإنسان الحكمة عند الله من الله عز وجل في التمييز بين الشر والخير، وأن الله عز وجل أوجد هذا وهذا ليميز الخبيث من الطيب، مثل قوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكقوله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم أن الله عز وجل يعني أعطى الإنسان بفطرته الفوارق بين الخير من حيث منشأه ومن حيث القوقع فيه ومن حيث نتيجته، وبين الشر من حيث منشأه والوقوع فيه ونتيجته. هذه يجدها أمور يجدها كل صاحب فطرة، وهذه النزعة موجودة عند كل إنسان، حتى الذين مثلا لا يلتزمون أديان نجد عندهم بقايا من ثوابت عقلية وفطرية يميزون فيها بين الخير وبين الشر، بين الرذيلة وبين الفضيلة، ويدركون أن هناك حكمة فعلا من وجود هذا وذاك. فلو لم يوجد الشر لم يتميز الخير، لو لم يوجد الباطل لم يتميز الحق والهدى، وهكذا. فإذا ذلك كله لحكمة، الخير والقدر خير وشر من الله عز وجل. وسبق أن ذكرت معنى كون الله عز وجل مقدر كل شيء، أنه ينبني على وجوب الإيمان بجميع مراتب القدر الأربع، وبهذا يكتمل في المتكتمل في المسلم القناعة التامة واليقين التام إن شاء الله في أن الله بيده مقادير كل شيء، وذلك راجع للمراتب الأربع التي هي: أن تؤمن وتجزم بأن الله عليم بكل شيء، فهو بكل شيء عليم سبحانه، ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون، عليم بالدقيق والجليل لا تخفى عليه خافية سبحانه، عليم ليس فقط بما في الصدور، بل حتى عليم سبحانه بذات الصدور، وهو أعمق مما في الصدور، فإذا لا يخفى عليه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا بديهي. ثم بعد ذلك أن الله كتب مقادير كل شيء، الخير والشر، ثم أن الله عز وجل شاء كل شيء وأراده، كل شيء بمشيئة الله وإرادته، ثم أن الله خالق كل شيء. هذه المراتب الأربع إذا استشعرها المسلم وغرسها في قلبه يسلم من كثير من غوائل شبهات القدر وأيضا وساوس الشيطان. ثم أنه تعالى من أساسيات القدر أن تعلم أنه عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني لا تعقبه أحد، لا أحد يقول لماذا وكيف. نعم.
ثانيا، الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: ألف إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة وأمر كوني قدري، باء إرادة شرعية لازمها المحبة وأمر شرعي، وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته.
نعم. الإرادة والأمر يكون فيهما شيء من اللبس عند كثير من الناس، يعني ما يريده الله وما يأمر به. فأما الإرادة فهي في حق الله عز وجل على نوعين: في شيء يتعلق بالإرادة الكونية الطبيعية أو الكونية القسرية التي لا مجال فيها لتدخل البشر أو قدرتهم، الإرادة العامة اللي هي أن الله عز وجل أراد للأشياء أن تكون على ما قرر وقدر، وهي السنن التي لا تتبدل، إرادة الكونية العامة فيما يتعلق بربوبية الله عز وجل في وضعه لأسس الخلق، أسس الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الناس وكل الخلق. فأنظمة الخلق خاضعة وسنن الخلق خاضعة للإرادة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير إلا بما يشاء الله عز وجل. وهذه تتعلق بالمشيئة، أن الله عز وجل إذا شاء شيئا كان. وهذا يسمى أيضا يعني تنفيذه من قبل الله يسمى أمر كوني، وهذا معناه أن الله عز وجل إذا أراد شيئا الإرادة الكونية قال له كن فيكون، وبعضه يكون بالأسباب، أن الله عز وجل يقول للأسباب كن فتكون، فالأسباب تكون لها مسببات. ولذلك يعني من القواعد الضرورية أن نعتقد أن الأسباب ليست أزلية، لا يمكن الدور في الأسباب، الأسباب تنتهي. نعم الله عز وجل أوجد كثيرا من الأمور بالأسباب، والأسباب بعضها بالأسباب. فمثلا الله عز وجل جعل حياة الناس سببها الماء، والماء سببه المطر والبحار والبخار والسحاب وهكذا، لكن إلى نهاية، وهي إرادة الله الكونية، قدره ومشيئته الكونية العامة. فالإرادة ترادف المشيئة، الإرادة الكونية قصدي، وهي سنن الله الكونية وخلقه وقدرته ومشيئته التي تتعلق بالخلق، بالخلق تكوينا وبالخلق ربوبية وتنظيما، أي تدبير الخلق. فالسنن الكونية التدبيرية راجعة إلى إرادة الله الكونية بمعنى المشيئة والقدر الكوني. النوع الثاني من الإرادة الذي يعني المحبة، ما يريده الله يحبه ويرضاه لعباده، فهذه تتعلق بالأعمال المشروعة. فالله يريد بالعباد الخير، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، فهذه تسمى إرادة شرعية متعلقة بأفعال العباد، لا يلزم أن تكون إرادة الله الكونية، لا بد أن تتحقق. إذا أراد الله شيئا كونا لا بد أن يقع، لكن إذا أراد شرعا فإنه علقه بأفعال البشر. الله أراد من هذا الإنسان أن يصلي، لكن هذا الإنسان ربطت إرادته، إرادة الله عز وجل بإرادته، إن صلى فقد تحقق مراد الله الذي هو محبته ورضاه، إن لم يصلي لم يتحقق مراد الله منه ولا رضاه. إذن الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله من الأعمال المشروعة، وترك ما يبغضه الله عز وجل من الأعمال غير المشروعة، وهي أيضا يرد أو يدخل فيها الأمر الشرعي. الأمر الشرعي مراد لله، فالله حينما أمر بالصلاة، وحينما أمر بالزكاة، وحينما أمر بصلة الرحم، وحينما أمر بحسن الخلق، فيعني ذلك أن الله عز وجل أراده شرعا ورضيه وأحبه، لكن العباد قد يفعلون وقد لا يفعلون. فمن هنا الإرادة الشرعية مرتبطة بأفعال العباد، أما الإرادة الكونية فلا دخل لأفعال العباد بها. ومن هنا الله عز وجل جعل المخلوقين المكلفين إرادة ومشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته، فلا يمكن أن يريد الناس ما لا يريده الله، ولا يمكن أن يشاء إلا ما يشاء الله. وهذه مسألة تتعلق بالتكليف، بمعنى أن الله عز وجل كلف العباد وأراد منهم شرعا أن يفعلوا أشياء وأن ينتهوا عن أشياء. هذه الإرادة جعل منهم فيها عندهم فيها قدرة على الفعل والترك، هذه القدرة هي متعلقة المحاسبة، هي التي تتعلق بها محاسبة العباد. فإن فعلوا ما أراده الله شرعا فإن الله عز وجل يأجرهم بذلك، إن لم يفعلوا فإن الله عز وجل يعني يعاقبهم على عدم الفعل بشروط وضوابط. نعم.
ثالثا هداية العباد وإضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلالة عدلا.
بمعنى أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن من هداه الله عز وجل فذلك بفضل الله ومنه وكرمه، ليس لأحد على الله دالة أو على الله فضل. لا يمكن أن يقول أحد الله هداني بسبب أني فعلت كذا، أو أني على الخصال الفلانية، أو أني على المستوى الفلاني من الخلق، لا يمكن. إنما الهداية توفيق من الله وفضل، لا يمكن أن يحصلها الإنسان بعمله ولا بمواهبه. وكذلك الإضلال، الإضلال عدل من الله. لماذا هو عدل؟ لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. وهذا راجع إلى ما سبق قررته وأعيد لأهمية الآن، هو أن هداية الله لمن هداه من العباد، نسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وأن يميتنا على ذلك، فإن من أراد الله له الهداية فذلك راجع إلى علم الله أنه سيهتدي، ليس المسألة تحكم ولا قصر للعباد. فالله عز وجل لم يجبر العباد جبرا، إنما جبل أهل الخير على الخير، الجبلة والفطرة. فنظرا لأن الله عز وجل لما أراد وقرر وسبحانه وشاء امتحان العباد، علم بأن هؤلاء المهتدين سيسلكون طريق الهداية، فالله عز وجل حكم لهم بالهداية مسبقا لعلمه السابق أنهم سيفعلون ذلك، وحكم سبحانه عز وجل على من قدر له الضلالة لأنه علم بسابق علمه أن هؤلاء سيختارون طريق الضلالة، فذلك راجع لسابق علم الله. ولذلك فإن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، جبلهم على الهدى وعلى الضلال، وكل يسلك الطريق الذي يسر له، بمعنى أنه بحسب ما اختاره هو بنفسه. ولذلك الإنسان الذي يفقد عقله يفقد سبب التكليف بأي سبب من الأسباب المشروعة، فإن الله عز وجل لا يكلفه ولا يحاسبه. هذه مسألة. مسألة أخرى فيما يتعلق بالهداية وأنها توفيق من الله عز وجل، وأنها لا يمكن أن تكون بسبب من الإنسان مباشر. نعم، إن الإنسان إذا عمل خيرا فإن الله بمقتضى وعده يعني يعده بالخير، لكن لا يعني ذلك أنه راجع إلى عمله بذاته، إنما راجع إلى توفيق الله. والأضربكم بهذا مثالا، الإنسان أي إنسان إذا هداه الله عز وجل ووفقه ثم عمل بمقتضى أمر الله عز وجل على أكمل وجه طول عمره، فهل يكافئ عمله هذا نعمة واحدة من نعم الله عليه؟ لا يكافئ. ومن هذه النعم مثل التوفيق نفسه، كون الله عز وجل وفقك لتعبد الله على أكمل وجه، هذا بحد ذاته نعمة أنت لا تكافئها. التوفيق إلى الخير بحد ذاته نعمة أنت لا تكافئها. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن الأمر من الله وإليه سبحانه، فنحن نتقلب بفضله وبنعمته وعدله ورحمته، نسأل الله أن يرحمنا جميعا. نعم.
رابعا العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة.
نعم، هذه أيضا المسائل أحيانا تشكل. العباد يعني المكلفين الذين أعطاهم الله عز وجل القدرة على الفعل، أفعالهم هم مخلوقين لله وأفعالهم من خلق الله، والله عز وجل خالق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد. لماذا يقال هذا؟ يعني هذا بدهي. أنا أعتقد أن كل المستمعين وكل المشاهدين يقولون هذا بدهي، يعني نعرفه بداهة، ندرك بالفطرة أن الله خالق كل شيء، فلماذا يقال هذا؟ يقال هذا لأنه ظهرت في الأمم السابقة مذاهب وديانات باطلة تزعم أن أفعال الإنسان من خلق الإنسان، أو أن أفعال الإنسان ليست من تقدير الله ولا من خلقه. فمن هنا نشأ يعني هذا الأصل بناء على مقتضى الكتاب والسنة لتحصين أجيال الأمة وتحصين قلوب المسلمين من غوائل هذه البدع والأفكار الضالة التي تزعم أن الله لم يقدر الشر ولم يخلقه، وأن من أفعال العباد ما هي ما لم يقدرها الله ولم يخلقها. فنقول الله خالق كل شيء لا خالق سواه، فالأفعال العباد هم مخلوقون لله وأفعالهم من خلق الله، وأيضا ما يفعلونه هم بإرادتهم التي خلقها الله هم لهم هي أفعالهم على الحقيقة. لماذا؟ لأن الحد الذي بين القدر الاختياري والقدر القسري حد معلوم، يعني أني أعلم أن هناك أفعال قسرية لا يد لي فيها، هي من ربوبية الله عز وجل، الله يرعاني فيها، حركة الدم والقلب والمشاعر والأحاسيس الحركة لا إرادية هذه أدرك أنها أمر خارج عن إرادتي، لكن هناك أمور أعرف وتعرف أنت أيها العاقل المريد أنها من مقدراتك، هذه الأمور التي هي من مقدراتك هي التي تحاسب عليها. أنت الآن إذا قدم لك يعني طعام نافع ترى عليه أثر النفع، وطعام ضار ترى عليه أثر الضار، أنت تدرك من نفسك أنك تميل إلى هذا النافع وأنك أيضا تنفر من هذا الضار، ثم تتناول النافع لأنك تعرف أن هذا من مصلحتك، وتترك الضار لأنك تعلم أن هذا مفسد عليك وضرر عليك، ومن لم يفعل ذلك نعتقد أنه أخطأ في حق نفسه. فكذلك أمور الدين وأمور إرادة الفعل فعل الخيرات أو إرادة ترك المنهيات مبنية على أن الإنسان يدرك ويلاحظ أنه يفعل الخير حقيقة بمراده الذي أعطاه الله إياه، بإرادته التي أعطاه الله إياه، ويترك الشر كذلك، أو يفعل ما المحظور بإرادة يجد فيها أنه غير مرغم فيها. فمن هنا فعلا أفعال الناس هي أفعالهم على الحقيقة، لكنها محكومة بخلق الله وتدبيره، لا تخرج عن كونها من خلق الله، والله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق لهم القدرة والإرادة وخلق لهم التمييز بين هذا وذاك، وأعطاهم القدرة التي تتعلق بمقدوراتهم فقط. فمن هنا يجب أن نعرف أن هناك حد بين ما يقدر عليه العباد وبين ما لا يقدر عليه، وأن ذلك كله من تقدير الله، فما لا يقدرون عليه لا يحاسبون عليه، وما يقدرون عليه هو محك الحساب والسؤال. نعم تفضل.
صلى الله عليك الشيخ ناصر. مرت الساعة الشيخ، هل ترى نستمر على الاختصار؟
اي نعم.
طيب، سادسا، الأجال مكتوبة والأرزاق مقسومة والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم.
نعم، يعني بمعنى أن أن الإنسان كل إنسان عندما يبلغ 120 يوم كما جاء في الأحاديث الصحيحة، طبعا الروح ورد فيها أنها تأتي على مراحل، أقول هذا لأن بعض الناس إذا قرأ بعض الأحاديث وجد هناك أحاديث تدل على وجود الروح قبل 120 يوم، والعلم الحديث يثبت نوعا من الحياة قبل 120 يوم، لكن الحياة الحقيقية الروح الكاملة للإنسان عند بلوغ 120 يوم، أثناء نفخ الروح يرسل الله عز وجل ملكا ينفخ في كل إنسان روحه ويقدر آجاله الأربع الرئيسة اللي هي رزقه وعمله وأجله وشقاوته أو سعادته، هذه المقررات اللازمة الحتمية لكنها محجوبة. يعني أنت هل تدري ماذا سترزق غدا؟ لا تدري ولا أحد يدري، يقدر يحتمل نعم، لأنه أحيانا يحول بينك وبين تقديرك للرزق الموت نفسه، فينقطع رزقك قبل الموت. فإذا كل هذه الأمور الأربع غيب خالص، وهي من القدر لله عز وجل، وهي آجال مكتوبة لكل إنسان. ثم أن الله عز وجل قرر السعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم بالحق والعدل، وأيضا الله عز وجل لم يساوي بين الخلق لأن المساواة غير مقتضى العدل. أقول هذا وأرجو أن تأذنوا لي بدقيقة واحدة، لأن بعض الناس يظن أن المساواة هي مقتضى العدل، وذلك بعضهم يرفع شعار المساواة. المساواة ليست عدل، الله عز وجل لا يساوي بين العامل والتارك، بين من يفعل الخير وبين من يفعل الشر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوون. حتى في الرزق، هل يستوي من يبذل ويكدح مع أنه خامل نايم؟ هل يستوي من يستحق الأجر ومن لا يستحق؟ هل إذن يعني مسألة المساواة هذه ليست واردة في الشرع إلا بين المتساويات، المساواة بين المتساويات نعم قدر شرعي وعدل، لكن المساواة بين غير المتساويات سواء بين الذكر والأنثى أو بين العامل وغير العامل أو بين النشط والكسلان إلى آخره، بين هذا وذاك إلى آخره، المساواة ليست هي المطلوبة، إن المطلوب العدل، وقدر الله قام على العدل. ثم نعم
سابعا الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل تجب التوبة منها ويلام فاعلها.
نعم هذه مسألة تخفى على كثير من الناس، يعني لا يجوز للمسلم إذا فعل منكرا أن يقول والله قدر الله عليه. لماذا؟ لأنه فعل المنكر وقد نهاه الله عنه وأقدره الله على تركه. الإنسان إذا فعل منكر، إذا فعل فسق فجور، فإنه لا يجوز أن يحتج بالقدر ويقول قدر الله علي. وفي أثر عن أحد الصحابة لما جاءه السارق وقال سرقت بقدر الله، قال نحن نقطع يدك بأمر الله، فما في داعي تحتج بالقدر. إنما متى تقول تحتج بالقدر؟ فيما لا طاقة لك به، مثلا حدث حادث لا قدر الله رغم إرادتك، ما تسببت فيه، فمن هنا تقول قدر الله وما شاء فعل. على إذن الاحتجاج بالقدر يعني في المصائب والآلام لأنها قسرية التي تحدث إليك بدون ما تتسبب فيها، فيجوز تقول قدر الله وما شاء فعل. لكن المعايب والآثام وسوء الأخلاق والإساءة إلى الخلق والإساءة في حق الله عز وجل، ارتكاب المعاصي والآثام، ما تقول والله قدر الله علي، لأن الله عز وجل أعطاك يعني قدرة على الترك وشرع لك شرعا تتجنب به الباطل وتعمل به بالحق. وبهذا القدر نكتفي، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخ ناصر، ونبدأ بالإجابات ثم نعود إلى الأسئلة. سألتم حفظكم الله سؤالين فقلتم ما تعريف الإيمان شرعا، هذا السؤال الأول. السؤال الآخر وأذكر بها المشاهدين، هل يثبت الإسلام وحقوق المسلم لمن لم يقر بالشهادتين، وما الدليل على ذلك؟ وردتنا 36 إجابة
ما شاء الله،
لعلي أعرض منها 5 ثم بعد ذلك أعرض الأسماء فقط. الإجابة الأولى كانت من الأخت هطول من الإمارات، تقول الإيمان شرعا هو التصديق باللسان بالإقرار، وإقرار وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السؤال الثاني تقول من لم يشهد بالشهادتين ليس مسلما، لا تثبت عليه صفة الإيمان قولا ولا حكما، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسماء وهبون من الأردن تقول الإيمان هو المقصود به القطع واليقين في القضايا العقائدية، ومن لم يقر بالشهادتين لا يثبت له حكم في الدنيا والآخرة. طالبة الجنان من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. السؤال الثاني تقول من لم يقر بالشهادتين فلا يثبت له الإسلام ولا حقوق المسلمين، وذلك لأن الشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام. هناك إجابات أخرى، شيخ أجابت هناء من السعودية، وندى من مصر، وسحر عياش من الأردن، ومنال محمد من مصر، وهياء من السعودية، هيفاء التيناوي من السعودية، أم عمر من الولايات المتحدة الأمريكية، ابن الإسلام من الكويت، أمين الطالب من المغرب، فاطمة من مصر، منى الفوال من مصر، سميرة من المغرب، هياء من السعودية، فاتن الجندل من السعودية، قوت من السعودية، جهاد من البحرين، ريان من إيطاليا، ندى من مصر، ميمونة من السعودية، حمدة من السعودية أيضا، منصور المرواني من السعودية، أنس من الصومال، نورة من السعودية، سلسبيل من الكويت، محمد من المغرب، غادة من الولايات المتحدة الأمريكية، نبيلة من السعودية، سمية من السعودية أيضا، نيبال من سوريا، براهيم رابح من الجزائر. وردت الآن إجابات لا أستطيع أن أستعرضها.
ما شاء الله، فيما يعني عرضته كفاية وغنى، لكن من خلال الإجابات اللي مرت في إجابة يبدو لي إن عليها نقص فقط، وهي يعني الحصرة، إحدى الأخوات أجابت بما يفيد حصر الإيمان بالقضايا العقدية، يبدو أنه يعني خانها التعبير أو أنا يعني ما فهمت على الوجه الأكمل، فأرجو التنبه لهذا، يعني كأنها حصرت الإيمان في القضايا العقدية، فأرجو أن تتنبه لذلك.
أحسن الله إليكم. نعم. شيخ ناصر، نأخذ أول اتصال، الأخ يوسف من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
الله يبارك فيك.
أنا عندي تعقيب على موضوع القدر.
نعم.
أنا لاحظ أن معتقدنا أهل السنة في القدر يلتقي في النهاية مع عقيدة الجبرية، فأنا لا ألاحظ اختلاف كبير مع الجبرية، وأرى أن المهم في قضية القدر أن الإنسان لا يستطيع أن يحتج بالقدر على المعاصي، لأنه ليس عنده علم مسبق بما قدره الله عليه. هذا ما عندي في الموضوع.
جزاك الله خير أخي يوسف.
بارك الله.
بارك الله.
طيب الأخت أم باسل من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أم باسل تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
لو تكرمتي ترفعين الصوت.
عندي سؤالين.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، ذكرت يا شيخ بأن الله تعالى لا رد لقضائه.
نعم.
هل يتعارض هذا مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ السؤال الثاني، بالنسبة لتلاوة القرآن، قراءة مثلا وجهين أو أربعة أوجه في اليوم، هل تكفي لعدم الدخول ضمن من هجروا القرآن الكريم؟
طيب سؤال آخر.
هذا السؤال الثاني فقط.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. الأخت ريم من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. الأخت ريم تفضلي.
أيوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل عن بالنسبة للذبح، إذا كان يعني الرجل يعني زي ما تقول يعزم اللي هم كبار زي ما تقول في البلد، الناس اللي ليهم رئاسة ليهم مكانة يعني.
طيب.
أيوه، ويذبح لهم يعني زي ما تقول يعزمهم في البيت ويذبح لهم، طب هذا يجوز ولا يكون الذبح لغير الله؟
طيب تسمعي الإجابة بإذن الله.
طيب شكرا.
طيب أخونا أبو ناصر من السعودية، السلام عليكم. أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ ناصر.
هلا أبو ناصر الله حييك.
ما أدري شيخ ما معنى كون الإنسان مسير ومخير؟ وأيضا السؤال الثاني، يعني يقول بعضهم اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، أرجو التعليق على ذلك.
أحسنت.
طيب شكرا لك أخي أبو ناصر. نعود لشيخ ناصر لاتصال الأخ يوسف، يقول يعني أن معتقد أهل السنة والجماعة يتقارب مع معتقد الجبرية.
على حال هذه من المعادلة الصعبة، أرجو الأخ يوسف يعني يمكن ما فهم معنى الجبرية.
أي نعم.
فأرجو أن يعود إذا كان يعني يهم ذلك، وإلا فالأولى أنه يعني يبتعد عن البحوث ليست من اهتمامه، لأن هذه من المعضلات، والأسلم للمسلم ألا يتعرض لها إلا للضرورة، فأرجو أن لا يكون له ضرورة. فلذلك أقول لا يمكن أن يلتقي منهج أهل السنة والجماعة مع الجبرية، لأن الجبرية يرون الإنسان لا إرادة له ولا يعني وليس مجبولا على القدرة على الخير ولا على القدرة على الشر، أنه يسير بنظم أو بقوانين الكون القدرية العامة. فالجبرية ليسوا من يعني ليس لا يلتقون مع أهل السنة إلا في جوانب جزئية ما تعتبر من ما عليه خلاف أصلا، أما ما عليه الخلاف بينه وبين الجبرية فلا يلتقي مذهب الجبرية ولا مذهب السنة، لأن مذهب السنة يعتمد على أن كل شيء بإرادة الله، لكن الله عز وجل وهب للإنسان إرادة خاصة جبله عليها، ما هو جبرة، هي الجبلة مقتضى الفطرة، جبل الله الإنسان على أن يعني يميل إلى الخير ويفعله وأقدره عليه، وينفر من الشر ويفعله وأقدره عليه، هذه الجبلة هي الفارق بينه وبين الجبرية. الجبرية أيضا يرون أن الإنسان ما دام مجبور بزعمهم لا إرادة له ولا حرية في أن يفعل أو يترك، فلذلك يقول إذن هو غير محاسب.
نعم.
فعلى هذا يرون الاستهانة بالشرع ما دام الإنسان مجبور. طبعا هناك الجبرية الخفيفة لسنا نقصدهم هنا، يعني هناك نوع من الجبر يسمى الكسب عند بعض الأشاعرة، هذا أمره أيسر، ليس هو المقصود بالجبرية عندما نتكلم عن الجبرية مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. معنا أختنا أم عمر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مداخلة.
نعم.
عندي مداخلة على الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية.
لعلها نعم. باختصار أم عمر.
إن شاء الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. لحظة شوي.
نعم.
فقال رجل ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من اعطى واتقى. وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. والأمر الثاني أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه ما لم يستطيع، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه معصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه، لأنه مأذور. الأمر الثالث
أم عمر جزاك الله خير،
عندك
تأمريني في التوقف عند هذا الحد نظرا لضيق الوقت، لم يبقى أمامي إلا رب
السلام. أحسنت على الحال، كلام جيد.
إن قدر الله سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور وإرادته، لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله.
أحسنت حسن، كلام جيد في الحقيقة، وهذا ينسجم مع قواعد السلف. نعم.
طيب، معنا أخونا خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخي خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ ناصر.
الله يحييك، سلمك الله.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك.
لدي سؤالان يا شيخ لو سمحت.
نعم.
سؤال الشيخ الأول، قول بعض الطوائف لما يقولون أن القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل، ما المقصود بهذه العبارة؟
نعم.
هذا السؤال. السؤال الآخر يا شيخ، لما نقرأ في تراجم بعض العلماء أئمة السنة يقول في ترجمتهم أنه أجاد الأصلين، ما المقصود بالأصلين يا شيخ؟ جزاكم الله خير.
وإياك تسمع.
نعم، الأول أن القرآن عبارة يقصدون به أنه تعبير، مثل ما نسميه نحن ترجمة عن كلام الله، ليس كلام الله حقيقة. كأنهم يقصدون أن هناك من خلق الله من عبر عن كلام الله، ولهذا هم يختلفون اختلافا كثيرا. من هو الذي عبر عن كلام الله؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو جبريل؟ هذا معناها. فإذا هم عاد حادوا عن أن يثبتوا أن القرآن كلام الله على ما يليق بجلال الله حقيقة، ولجأوا إلى القول بأن القرآن إنما هو تعبير عما يريد الله عز وجل من مراداته الكلامية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر. لعلي أنتقل إلى الأخوة على الموقع. معنا الأخت لولو إبراهيم من السعودية، تقول: يا شيخ، قولنا القرآن كلام الله منه بدأ بمعنى ظهر وليس من الابتداء، وهل كلام الله صفة ذاتية أو فعلية؟
منه بدأ ليس من الابتداء.
تقول أنه بدأ بمعنى ظهر.
لا، بدأ يعني بمعنى يعني منه تكلم به سبحانه، أما البدو فليس مقصود. وقد يكون من معاني بدأ، هذا من المستلزمات. نعم، من المستلزمات لا من المعاني المباشرة. منه بدأ يعني الله تكلم به ابتداء لا من معنى الظهور، هذا ظاهر من النص ومفهوم كلام السلف في شروحهم. نعم.
أحسن الله إليك الشيخ. أفتح المجال للإخوة، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك فضلت الشيخ. فيما يتعلق بالقرآن أن مسه من غير طهارة لا يجوز، هل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك، هل مس التفاسير كذلك غلاف المصحف من الخارج يعتبر كذلك؟
هذا سؤال فقهي حقيقة، كنت أود أنه ما يرد في أسئلة العقيدة لسببين. السبب الأول أن هذا من الأمور الخلافية، ينبغي أنه لا يكون عليه يعني إشكال، لأنه يعني الصحابة والتابعون والتابعون مختلفون في هذه القضية، ولن أحسم أنا في مثل هذا المقام هذا الأمر وأنتم طلاب علم. والأمر الثاني أني أرى أن الاستطراد في مثل هذا الدرس إلى المسائل الفقهية والأحكام يضيع الأخوة الذين يريدون مناقشة موضوع الدرس. مع احترامي لسؤال الأخ وهو سؤال وجيه ومهم لأنه يتعلق بالقرآن، لكن مع ذلك أود أن يعني لا نقف عنده كثيرا.
نعم. إذن الشيخ نعود إلى الاتصالات. أم باسل من السعودية تقول: ذكرتم بأن الله لا رد لقضائه.
نعم.
كيف لا يتعارض مع قول لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
نعم، لا يتعارضان. يعني لا رد من الخلق، لا أحد من الخلق يستطيع رد القضاء. أما أن يرد الله عز وجل، أن يحكم الله عز وجل بأن يكون الدعاء سبب لرد القضاء، فهذا حكم الله وقضاؤه. أرجو أن يفهم جيدا، لأن الإشكال فعلا يرد في نصوص كثيرة أيضا مثل هذا. وأشكر السائل على مثل هذا السؤال، لأنه يعني ينطبق على كثير من الحالات في مثل هذا الأمر. نعم، الله عز وجل لا رد لقضائه، فحينما يرد الدعاء القضاء فقضى هذا قضاء الله وقدره، ومن هنا فليس من الأخلق من يستطيع رد القضاء، ويبقى النص محكم هذا وذاك. نعم.
طيب يا شيخ، تقول: لو قرأت في اليوم وجهين أو أربعة هل تخرج من الهجر؟
والله يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أرجو أنه هذا وإن كان حد قليل جدا، لكن إذا واظبت في تقديري والله أعلم، إذا واظبت على وجه أو وجهين يوميا مع ما تتلوه في الصلوات وما يرد من آيات الله بالقرآن في الأوراد، هذا إن شاء الله الحد أدنى، نرجو أن من يفعله لا يعتبر هاجر للقرآن، نرجو ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا ريم من السعودية تسأل يا شيخ، تقول إذا كان الرجل يعني يستضيف كبار البلد ووجهاء.
أيوة واضح السؤال. لا هو الحقيقة هذا من السنن، من سنن الهدى. نعم. الذبح للضيوف سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، وكان يأكل الذبائح عند أصحابه وعند يعني من يضيفوه، وما فتئ سلف الأمة يعتبرون الضيافة من الكرم الممدوح شرعا إذا ما وصلت إلى حد الإسراف. فإذا المقصود بالذبح الممنوع شرعا هو أن يجعله بغير اسم الله، أو يتقرب به لغير الله من حيث التعبد لا من حيث الإكرام ويعني التقديم للضيف. فالذبيحة التي تقدم للضيف تذبح باسم الله تقربا إلى الله، لأن إكرام الضيف مما يحبه الله، ومما يأمر من كان يؤمن بالله باليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأرجو أن لا يلتبس الأمر، وأعود وأقول لأن هذه مسألة حساسة مهمة، الممنوع في الذبح هو أن يعتقد الذابح أولا أن يذبح الذابح بغير اسم الله لا قدر الله، أو أن يعتقد أن هذا الذبح تقرب لغير الله سواء أكله هو أو غيره. والمشروع هو ذبح الضيافة باسم الله تكريما للضيف، هذا مشروع بل هو من الأمور المأمور بها. نعم.
أحسن الله إليكم. أخونا أبو ناصر من السعودية له سؤالان يا شيخ. الأول يقول ما معنى كون الإنسان مسير مخير؟
نعم هذه مسألة فلسفة. هذه الإنسان لا يقال مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مجبول ومحكوم بقضاء الله وقدره. فقول مسير كأنه مجبور على الأفعال دون إرادته، وقول مخير كان عنده إرادة مطلقة لا تتعلق بإرادة الله وخلقه، كأن الله لا شأن له بفعل العبد، هذا كله خطأ. فالإنسان مسير من وجه وهو الأمور غير الإرادية، هو مسير فيها، كيف يرزق ومتى يموت ويعني حياته اللا إرادية في حركة قلبه وحركة دمه هذه مسير فيها. قدره الأقدار الأربعة التي ذكرناها اللي تكتب عند موته هذه مسير فيها، بمعنى أن الله عز وجل قدر عليه أمورا الله عز وجل أراحه منها. بل تسير لا يعني الإهانة للإنسان، بل يعني حفظ الله للإنسان. نعم. الله حفظ الإنسان بأن سير أموره لا إرادية تحت نظم كونية الله عز وجل يحفظه بها. ومخير من وجه آخر في أنه مخير في أن يفعل أو يترك، لكن هذا التخيير ليس مطلق، هذا التخيير مربوط بخلق الله وإرادته. فإذا أعود وأقول الإنسان مسير من وجه مخير من وجه آخر، ولا يقال مسير فقط ولا مخير فقط، إذن هو مجبول ومفطور. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. يسأل أيضا يا شيخ عن الدعاء، اللهم إني لأسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه.
والله هذا الدعاء فيه نظر، فيه نظر، لأنه لا يجوز الاستثناء في الدعاء. الإنسان إذا عزم يعزم في الدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا يسأل الله رد القضاء وقد وعد الله عز وجل برد القضاء كما جاء في الحديث اللي ذكرته السائل، وهو حديث صحيح، إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مستدرك الحاكم وغيره، إن القضاء إن الدعاء والقضاء لا يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان، أو في رواية فيصطرعان، فيغلب الدعاء القضاء. إذن ما في داعي أن نقول لا أسألك رد القضاء، فينبغي أن يكون الدعاء ينسجم مع أصول الشرع. نعم.
ومن يقول الشيخ في دعاء يا من أمره بين الكاف والنون؟
لا حرج، شيء من أمر الله بين الكاف والنون، إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، أظن فيما يظهر لي لا حرج في ذلك.
طيب يا شيخ، عندي الآن سؤالان في الموقع على الكتب السماوية. الإدريسي من المغرب يقول يا شيخ، هل الكتب السماوية الأخرى غير القرآن هل هي كلام الله على الحقيقة؟ سحر عياش من الأردن تقول لماذا لم يتكفل الله بحفظ الكتب السماوية السابقة؟
نعم، الله عز وجل أنزل التوراة بالألواح على موسى عليه السلام، لكن هل هي كالقرآن تماما؟ في الحقيقة أنه ليس عندنا دليل قاطع على أنه كالقرآن تكلم تماما. نعرف أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، وأن التوراة والإنجيل هي من كلام الله عز وجل في الجملة، لكن هل يحكمها التفصيل الذي في القرآن؟ في الحقيقة نتوقف في هذا، والمسألة مسألة خلاف ونحن في غنى من هذا. أما أنه لماذا حرفت، فهذا من الابتلاء الذي يكون على الأمم، ولأن الديانة الأخيرة ديانة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنها الباقية إلى قيام الساعة، فتكفل الله بحفظ مصادرها، لأن لو حرفت انقطعت حجة الله على الخلق، وانقطع يعني سبب الوصول إلى الله عز وجل بما يرضيه. فمن هنا تكفل الله بحفظ القرآن، يعني يستر هذه الأمة، لأنه انتهى الوحي وانقطع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولأن الله تكفل بهذا الحفظ. أما الديانات الأخرى فقد حرفت كتبها بسبب تفريطهم، وأن الله عز وجل لم يتكفل لهم بذلك، وهو من الابتلاء الذي كتبه الله على الأمم، وميز الله هذه الأمة بهذه الميزة حفظ كتابها.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر. على اختصار نأخذ سؤال من الاستوديو، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك، هل تقبير القرآن يعتبر من الأعمال المشروعة؟
نعم. إيش؟
هل تقبير القرآن من أعمال مشروعة؟ وهل ربط الأحداث والوقائع المعاصرة والاكتشافات بأنها تفسير للقرآن؟
تقبير القرآن إذا كان لمقتضى فنعم، لأنه من إكرامه، يعني الإنسان كما يقبل أي شيء غالي عليه، التقبيل المشروع، يقبل ابنه، يقبل أخاه، يقبل المسافر، فكذلك تقبيل القرآن عند المقتضى، يعني بمعنى لا يتخذ هذا تعبدا وتخذه سنة يفعلها دائما بحيث يظن أنه إذا ما قبل ترك سنة، لكن مثلا إذا لا قدر الله القرآن تعرض لإهانة أو سقط من يدك أو نحو ذلك، فأرى والله أعلم لا حرج من تقبيله لإشعار تعظيم القرآن، استشعار تعظيم القرآن، فهو كلام الله. الشق الثاني من السؤال،
ربط الأحداث والوقائع المعاصرة بتفسير القرآن.
نعم، إذا ربط الأحداث وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي أو غير ذلك، يعني في حدود ضوابط تفسير القرآن لا حرج فيه، لكن المبالغة فيه فيما يخرج عن حدود تفسير القرآن، أنا أظن هذا يكون فيه نوع من العدوان ونوع من وقاع الأمة في حرج، وأيضا تحميل القرآن ما لا يتحمل. لابد من الضوابط الشرعية، ما يستقيم مع تفسير القرآن وقواعد التفسير من إظهار الإعجاز العلمي في القرآن أو إظهار الآيات والشواهد في القرآن على حوادث الزمان، هذا بالقدر الشرعي الضروري أو القدر الشرعي السائر على نهج الاستدلال هذا جاهز. لكن أرى كثيرا من المختصين في هذه الأمور بالغوا إلى حد أن حملوا القرآن أمور لا تزال ظنية لم تكون على وجه القطع، فهذا فيه خطأ، وربما يحمل القرآن أشياء ليست منه، الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، كنا وإياكم مع شيخنا في شرح كتابه أصول أو مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وفي الدرس قبل الأخير ألتقيكم بإذن الله في الدرس القادم الأسبوع المقبل وفي ختام هذا الكتاب. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.